السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الكتاب الذي يتولى شرحه شرح شيء منه هو العمدة، عمدة الأحكام، من حافظ عبد الغني المقدسي. كتاب من أمثل كتب الأحكام المجردة من الأصول المعتمدة، بل هو أصح ما ألف في هذا الباب لطلاب العلم، مجرد من الأصول لأنه من الصحيحين، وشرط المؤلف أن يكون الحديث متفقا عليه، وقد يخرج عن هذا الشرط قليلا فيخرج شيئا من أفراد البخاري أو من أفراد المسلم. وعلى كل حال، جميع ما في الكتاب صحيح، جميع ما في الكتاب صحيح، ولسنا بحاجة إلى الكلام على أحاديث الكتاب من حيث الرواية، بل الذي يهمنا ويهم أوساط المتعلمين في مثل هذه الأحاديث الصحيحة جانب الدراية، يكون الاهتمام بشرح متن الحديث دون النظر في طرقه وأسانيده، لأنه من تقى من أصح الكتب. فنبدأ الآن أولا بالعمدة، نبدأ بكتاب الصلاة وعمدة الأحكام.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، الكتاب مدى التعريف به مرارا في كتب مختلفة، وفي هذا الكتاب في كتاب الطهارة في موضع آخر. الكتاب مصدر كتب، يكتب كتابا وكتابة وكتبا، والأصل في المادة الجمع، وقال: تكتب بين فلين اجتمعوا إلى الجماعة خير كتيبة. وهو من المصادر السيالة التي تحدث شيئا فشيئا، يعني لا تحدث دفعة واحدة، ما في كتاب يوجد دفعة واحدة، يعني إذا كانت الولادة والقيام والقعود يحدث دفعة واحدة، فالكتابة تحدث شيئا فشيئا، لأنها تجتمع شيئا فشيئا من الحروف والكلمات. يقول الحري: وكاتبين وما خطت أناملهم حرفا، ولا قرأوا ما خط في الكتب. ويقصد بذلك الخرازين، لا يقرؤون ولا يكتبون، لكنهم يجمعون بين صفائح الجلود فيخرجونها ويجمعون بينها، والجمع كتابة. والمراد بذلك المكتوب، اسم المفعول الجامع لمسائل هذه الفريضة العظيمة وهي الصلاة. والصلاة الركن الثاني من أركان الإسلام، عمود الإسلام الصلاة. من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر إجماعا، ومن تركها تهاونا وكسرا فالقوم المفتى به انه يكفر كفر مخرج عن المله. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، من تركها فقد كفر. بين المرء والكفر ترك الصلاه، وقال الشرك. المقصود ان شان الصلاه عظيم، اول ما تفقدون من دينكم الامانه، واخر ما تفقدون من دينكم الصلاه. فمن فقد الصلاة فلا شيء أبقى من دينه أبدا. كل شيء فقد آخره فقد انتهى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. الباب في الأصل ما يدخل ويخرج منه، وهو في عرف أهل العلم، في الحقيقة العرفية عند أهل العلم ما يضم فصولا ومسائل، من فصول ومسائل غالبا. هذا الباب في الاصطلاح العرفي، وهو حقيقة، لا نقول مستعملة في محسوسات، حقيقة في المعقولات والمعنويات المجاز كما يقول من يثبت المجاز، بل هو حقيقة عرفية عند أهل العلم. والحقائق كما تعلمون ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية. هذه حقيقة عرفية عند أهل العلم، تعارفوا على وضع كلمة باب لما يضم فصول ومسائل. والباب هنا يضم أحاديث، كتاب يضم أبواب، وكل باب يضم أحاديث. الحديث الأول من أحاديث هذا الباب يقول: باب المواقيت. المواقيت جمع الميقات، والميقات هو الوقت معنى واحد، والمراد به الوقت المحدد لأداء هذه الشعيرة، بحيث لا يجوز أن تقدم عليه ولا يجوز أن تؤخرها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني مكتوبا مفروضا موقوتا عن في الأوقات، في الأوقات المحددة التي جاء في النصوص الصحيحة بتحديدها. ومن أشهر ما جاء في أحاديث المواقيت حديث جبريل حينما أمن النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس في أول الوقت وفي آخره. في اليوم الأول صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في أول الوقت، وفي اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت. هذا من أشهر الأحاديث المواقيت التي تجمع أوقات الصلوات الخمس. ومن أشهرها أيضا حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم، في صحيح مسلم هو متأخر عن حديث إمامة جبريل، بحيث لو حصل التعارض بينهما كما سنعرضه إن شاء الله تعالى قدم حديث عبد الله بن عمرو وهو في الصحيح أيضا، وأما حديث إمامة جبريل في السنن. لم يخرج المؤلف حديث إمامة جبريل لأنه ليس على شرطه، والأصل في شرطه أن يخرج ما اتفق عليه، فلذا لم يخرج حديث عبد الله بن عمرو، ومن أجمع الأحاديث في المواقيت. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس، سعد بن إياس الشيباني أبو عمرو، مخضرم أدرك الجاهلية وعمر طويلا بحيث عاش 120 عاما. واسمه سعد بن إياس، قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود. فالإشارة التي لا تحتمل معنى آخر تقوم من مقام العبارة، وما سمى من رواه، ما قال حدثني عبد الله بن مسعود، قال حدثني صاحب هذه الدار، فهذا معين ومبهم، أشار إلى الدار وعين الدار لكن أبهم الصاحب. فإذا كان الصاحب لا يحتمل كفى عن التصريح كما هنا، ولذا خرج الحديث في الصحيحين: صاحب هذه الدار، لكن لو كان للدار أكثر من صاحب، الدار بين ثلاثة شركاء، فقال حدثني صاحب هذه الدار، يكفي ولا ما يكفي؟ لا يكفي، لا بد من التعيين، لأن الإبهام جهالة، وجهالة لا شك أنها أقل أحوالها أن تكون عدم علم بحال الراوي، إن لم تكن قدحا فهي عدم علم بحال الراوي، ولا بد أن يكون الراوي معروف بأداءه. فهذا مثل هذه الإشارة المعينة تكون مقام التصريح. وهل يكفي في ذلك غلبة الظن؟ إذا كان في البلد أكثر من عالم لكن في واحد متميز عليه، فقيل عالم حدثني عالم البلد الفلاني، يكفي ما لا يكفي، وفيه أكثر من هذا. هل يكفي في ذلك غلبة الظن أن إذا قال حدثني عالم هل يزعم مثلا، هل ينصرف الذهن إلى ابن سعدي أو ابن عثيمين أو غيرهم أو أي عالم من الأزمان قبله أو بعده؟ مثلا هنا أشار إلى صاحب الدار، هذا تعيين، تعيين للدار وليس لها إلا صاحب واحد، وهذا يكفي عن التصريح. لكن إذا كان الاحتمال على حد سواء فلا يكفي البتة، كما تقول حدثني صاحب هذه الدار ولها أكثر من صاحب، لا يكفي. أما إذا غلب على الظن وعرف السامع ولو بغلبة الظن أن المقصود فلان بعينه بأن اشتهر في هذه البيدة أو اشتهر بملازمة كتاب معين أو مهمة معينة، في كتب الرجال من يوصف بوصف يشترك معه كثير، لكن يعرف بهذا الوصف دون غيره فيحكم بغلبة الظن. لو قال حدثني بياع الخلقان مثلا، هذا موجود في تراجم الرواة، المعروف ببياع الخلقان، عرف الخلقان عرف به شخص بعينه، يوجد من ينافسه في هذه المهنة، لكن يغلب على الظن المراد به هذا ويكتفى به. على كل حال هذه الإشارة تقول مقام التصريح كما هنا، حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل بن أم عبد أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافر الهذلي من مشاهير الصحابة ومن علمائهم. قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم، السائل هو ابن مسعود، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل، أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. أي الأعمال أحب؟ يأتي من الأسئلة ما فيه أي الأعمال أفضل، ويأتي أفعل التفضيل من غير سؤال، أفضل الأعمال كذا، وتجيء الأجوبة من النبي عليه الصلاة والسلام مختلفة. هنا الجواب قال الصلاة على وقتها، وفي بعضها يجيب النبي عليه الصلاة والسلام بالإمامة، وفي بعضها يجاب بغير هذين، فإما أن يقدر من فيكون من أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، من أحبها إلى الله الإمام عن وثن على الإطلاق من شرط لصحتها كلها، وقد يكون السائل غنيا باذلا فيقال له أحب الأعمال إلى الله البذل والإنفاق في سبيل الله، وقد يكون شجاعا مقداما فيقال له أحب الأعمال إلى الله الجهاد في سبيل الله، وقد لا يكون صاحب مال وليس بقوي في بدنه لكن لديه تميز في ذكائه وفطنته وفهمه وحفظه، فيقال أكثر الأعمال وأحب الأعمال إلى الله طلب العلم الشرعي، فكل شخص يجاب بما يناسبه. ولذا تعددت أجوبة النبي عليه الصلاة والسلام والسؤال واحد، فإما أن يقدر من فيكون المجاب به من أفضل الأعمال، وإما أن يقال أن الجواب يختلف باختلاف أحوال السائلين، أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ أحب أفعل تفضيل تشترك الأعمال المذكورة في كونها محبوبة عند الله في اللوحة، ويزيد بعضها على بعض في هذا الوصف إلى الله عز وجل. عز وجل العرف يخص هذين الفعلين بالله جل وعلا، فلا يقال محمد عز وجل وإن كان عزيزا جليلا فولد عليه إلى الله عز وجل. قال فيجاب الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها، وجاء في بعض الروايات الصلاة لوقتها، المقصود من الصلاة أداء الصلاة في وقتها هو أفضل الأعمال. طيب ماذا عن الصلاة قبل وقتها وبعد وقتها؟ الصلاة قبل وقتها لا تصح، لأن دخول الوقت شرط، دخول الوقت شرط لصحة الصلاة، وهو إلا إذا كانت مجموعة كما تقديم فلا بأس. الصلاة على وقتها. وماذا عن الصلاة بعد وقتها؟ إذا كان معذورا وأخر الصلاة حتى خرج وقتها كما سيأتي في شغل النبي عليه الصلاة والسلام لما انشغله الكفار عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، هذا معذور. لكن إذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها قبل وقتها لا تصح، وبعد وقتها يرى جمع من أهل العلم أنها كما لو أديت قبل وقتها لا تصح، ولذا لا يمر بالقضاء، بل حكم بعضهم بكفره، كفر من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها، ويقول أن الصلاة غير صحيحة ووجوبها مثل عدمها كما لو صلاها قبل وقتها. وهذا أفتى به بعضهم ونقل عليه ابن حزم الإجماع، لكن هذه من المسائل النادرة التي نقل الإجماع على النقيض فيها، نقل غيره وجوب القضاء، الإجماع على وجوب القضاء، قضاء الصلاة بالنسبة لمن تعمد تأخيرها حتى خرج وقتها. وعلى كل حال عامة أهل العلم على أن من أخر الصلاة حتى خرج وقتها متعمدا فقد ارتكب إثما عظيما وموبقة من الموبقات، لكنه لا يكفر ويجب عليه أن يقضيها. وتداول الناس فتوى عن إمام من أئمة المسلمين بالنسبة لمن وقف الساعة على الدوام، يعني بعد خروج الوقت قد الساعة الساعة السابعة، فإذا انتهى من نومه صلى الصبح وذهب إلى دوامه، الأمر خطير، أمر عظيم جدا، والفتوى فيه قوية. لكن عامة أهل العلم على أنه لا يكفر، نعم، وإن أتى موبقة من الموبقات يخشى عليه من أن يخرج من دينه كما قال بهذا بعض أهل العلم. الصلاة على وقتها قلت زم أي بالتنوين كذا قال بعضهم، وجزم آخرون بأنها لا تنوين. لماذا؟ لأن المضاف إليه ينوين، ثم أي يعني ثم أي الأعمال بعد ذلك فلا تنوين. قلت زم أي قال بر الوالدين، بر الوالدين هما سبب وجود الولد، هما السبب في وجوده، وهما من أعظم الخلق منة على المولود، وحقهما من أعظم الحقوق بعد حق الله تعالى، والحقوق كبيرة من كبائر الذنوب، وجاء فيه من نصوص الوعيد ما جاء حتى جاء فليعمل العاق فلن يدخل الجنة، والرحمة لا تنزل على قاطع رحم فلن العاق، وإذا تقاطع المسلمان وتهاجر لا ترفع لهم الأعمال حتى يصطلح، فكيف بمن عق والده؟ وإذا كان التأفيف كلمة من حرفين هما أخف الحروف حرام ومنصوص عليه بالقرآن، فكيف بالوالدين؟ فلينتبه الولد هم وطالب العلم على وجه الخصوص من هذه الموبقة، نسأل الله السلامة والعافية. نلاحظ على بعض طلاب العلم أنه من أيسر الأمور أن يحضر صاحبه يضرب البير أو الجرس، يجد جاهز متأهب قبل الحضور وينتظر صاحبه ويخرج معه ويذهب إلى أي مكان يريده، لكن إذا قالت الأم أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني أو إلى أختك الفلانية أو خالتك كذا تبرم وقال لها مشغول وبسبب تحصيل العلم أو لعمل وسائق المدينات، هذا أهم. إذا كان الجهاد لإعلاء كلمة الله جل وعلا لا يجوز إلا باستئذان الوالدين فكيف بغيره؟ فلينتهي طالب العلم لهذا. قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله، فدل على أن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، على الجهاد في سبيل الله ولأهل العلم تفصيلات في هذا. إذا كان الجهاد متعينا فله الحكم، وإذا كان هناك من يقوم به ومن فرض الكفايات والحكم، على كل حال هذه الخصال المذكورة هي من أحب الأعمال إلى الله وهي من أوجبها على المسلمين. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيدا، ولم يكن ذلك بالواسطة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل تلقاها مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ولو استزدته لزادني، ولو استزدته من الخصال لزادني. قلت ثم أي، قلت ثم أي إلى آخره. لكن هذا من باب الرفق من الطالب بالمعلم، ومن آداب طالب الحديث أن يرفق بشيخه، أن يرفق بشيخه، وأن يتحين الفرص والأوقات المناسبة للسؤال، وأن لا يزجر الشيخ ويكثر عليه، إذا رأى الوقت المناسب يصل. ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن يقيه يقيه ينام في منتصف النهار عند باب من يريد أن يسأل. ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام، كل شخص يتشرف أن يطرق الباب مثل ابن عباس، ولا يطرق الباب، ينتظر حتى يأتي الوقت المناسب والظرف المناسب للسؤال، يأتي ليسمع حديث من شخص من الأشخاص والذي في النص من الأنصار، ثم يقيل ننظر إلى هذا الأدب الرفيع من هذا الإمام الحبر الوجيه بن عم النبي عليه الصلاة والسلام، نتجد الطالب يأتي في كل وقت يسأل، ولا يستشعر أن المسؤول بشر مثل الناس، ومن السهل أن يتصل في منتصف الليل أو بعد منتصف الليل الساعة الواحدة والثانية، تصلون من غير استشعار من استثقال ولا شيء. فعلى طالب العلم أن لا يزجر شيخه، لأن الشيخ بشر في يوم من الأيام يكون كذا، يجيك كلام لا يرضيك، يغضب مثل ما يغضب الناس، ويرضاك ما يرضون، وله ضعوفه وعليه ضغوط مثل ما يرضيك. فعلى كل حال على طالب العلم أن يرفق بالشيخ، كما أن الشيخ عليه أن يهتم بطلابه ويوليهم عناية ويرحب بهم، فهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام. فالطالب طالب والشيخ مطالب. اللهم سلم.
عفى الله عنك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروقهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس.
عندك المثل قال مهم من المثل تفسير المروط والغلس
سمجة. لا
من المثل من المثل
عفى الله عنك. المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف ومتلفعات متلحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل.
يقول مالك رحمه الله تعالى في الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر والصيغة تدل على الاستمرار، يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات نعم وصف النساء أو حال، نعم هل هو وصف أو حال؟ نعم نساء نكرة ولا معرفة؟ نكرة، والنكرة بحاجة إلى وصف أو إلى بيان الهيئة التي الحال، لكن وصفنا بكونهن من المؤمنات ألا يكفي هذا؟ نعم يجوز الأمر لا شك أن النكرة حاجتها إلى الوصف أعظم من حاجتها إلى بيان الهيئة، لكن إذا تم الوصف وتحددت النكرة وتميزت بوصفها ساغ بيان هيئتها. على كل حال يجوز الأمر. متلفعات في رواية متلففات ومعنى متقارب، وملتحفات كما يقول المؤلف، ومروطهم المروط جمع مرض، وكما يقول المؤلف أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. يصلي الفجر في أول وقتها لا سيما وقد عرف من حاله عليه الصلاة والسلام أنه يطيل القراءة في صلاة الصبح، فإذا كان بعد انقضاء الصلاة ما يعرف من الغلس دل على مشروعية التبكير بصلاة الصبح والمبادرة بها بعد التحقق من طلوع الصبح. لا يحملنا مثل هذا أن نخاطر ونصلي الصبح قبل وقتها، لا، علينا أن نتأكد من طلوع الصبح، فإذا طلع الصبح بادرنا بصلاة الصبح، لأن هذا كان قيدنه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي الفجر بغلس، بل الغلس موجود بعد انقضاء الصلاة. يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات، وفي هذا أن للنساء يحضرن الصلاة مع الرجال، لكن هذا مشروط ومقيد بأمن الفتنة وأن تخرج المرأة في كامل الستر تافهات غير متطيبات، بالمروط يخرجن ثياب وصوف، قص هذه الثياب بالثياب التي يلبسها نساء العصر الذي عمره فوق 40 منكم أدرك ما كان يلبسه النساء في أول الأمر، يعني قبل ثلث قرن، والاختلاف كبير جدا بين ما كان يلبس وما يلبس الآن. هنا متلفعات متلففات متلحفات المروط أكسية منصوف، وقد تكون من خز لكنها سابرة من جهة وافية تجر من ورائها، ومع ذلك متينة. ومع الأسف الشديد أنه يوجد من تحضر لصلاة التهجد بثياب أشبه ما تكون بالآرية، كاسية آرية، يعني يوجد من العبايات النسائية التي تعرض في أسواق المسلمين من غير نكير، مع الأسف الشديد من تصف ما تحت الثياب وما تحت، إضافة إلى كونها من الزينة التي لا يجوز إبداؤها ولا إخراجها، يضاف إلى ذلك كونها ضيقة تبين عما تحتها، لا تستر إلا العيوب. ويوجد الآن عبايات بحيث لو قال القائل لعل هذا من خطوات الشيطان انه ما فائده هذه العبايه، لو اكتفت المراه بثوب يكون اوسع او افضل كان اولى، لا يجد من يوافق، لان هذه العبايات لو عمت بها البيوها، لكن يوجد لله الحمد من نساء المسلمين العدد الكبير متسترات، وهذه خطوات الشيطان، يعني ما يمكن ياتي دفعه واحده، ياتي بالشر يخففه شيئا فشيئا الى ان يقدم عليه بقوه وحزم. هذه العبايات التي توجد في اقدس البقاع وعلى نساء المسلمين شانه خطير، يعني لو نادى مناد بإلقاء هذه العبايه لانها شر وفتنه وجد من يؤيد حتى من الاخيار، لانها يعني مناظر كريهه مقلقه، يقول مثل ما في البلدان الاخرى تلبس ثوب واسع، وهذا خطوه من خطوات الشرك، بحيث يلبس هذا الثوب الواسع ضيقته فيما بعد وكان ما له داعي بعد الثوب. هذه خطوات الشيطان، وقد نهينا عن اتباع خطواته، وهذه أعمال المنافقين، بل هي من أوائل وظائف إبليس، ينزع عنهما إيش؟ لباسهما، ليبدو لهما ما يوري عنهما من سوآتهم. هذه وظيفة من وظائف إبليس الأولى، وهو وظيفة أتباعه إلى قيام الساعة. في آية الأحزاب لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إلى أن قال لئن لم ينتهي المنافقون، والارتباط بين الآيتين وثيق، المنافقون هم الذين يدعون إلى طرح الجلباب وإلقائه، يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات، هذا لا تمنعوا إلى الله بيوت الله، يعني ليس من حق الزوج أن يمنع زوجته مع أمن الفتنة من شهود الصلاة مع الجماعة، لكن لا بد أن تمنع الفتنة، ولا بد أن تخرج على وضع شرعي كاملة الصفة غير متطيبة، وأيضا أن يحضر إلى صلاة التهجد مع السائق الأجنبي. تناقض تناقض الله تناقض، فهل يظن بمثل هذه القلوب يد الله لا يعرف إلا أنه مغلوب، لكن غلبة الظن توحي بأن هذه أرادت أن تخرج مع الناس، شافت الجيرة المتوحة لا تطلع، لكن الذي يرضي الله الدار الآخرة يرتكب محرم ليؤدي سنة، هذا لا يكون أبدا. قد يقول قائل أيتها المفكة، الجهاد مفكة لها أجر حضورها الصلاة ولا عليها وزر ركوبها من السائق بدون محرم، فالجهة مفكة. يا أخي قد لا يكون المطلوب شيء بالنسبة للمحظور، هو لا يغيب عنا ما قاله بعض الأشعرية من وجوب غض بصر الزاني عن المزنون بها، وجهه مفكة، هو مطالب بغض البصر ومطالب بترك الزنا، ما حصل هذا لابد حصل، لكن ليس بصحيح، هذا استخفاف واستهتار، يعني ما منع هذا إلا من أجل هذا. فيشهد معه نساء من المؤمنات متنفعات بمروطهم ثم يجان على بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وفسر المؤلف رحمه الله تعالى الغلس لأنه اختلاط ضياء الصبح بزمة الليل، فالغلس والدلس والغبش ألفاظ متقاربة، يعني عدم الوضوح في الرؤية، فالذي يأتي بالغلس لا يكاد يميز بالتحديد منه، والذي يدلس على الناس ويظهر السلعة على وجه لا عيب فيها ويخفي العيب هذا منه، وهذا التدليس معروف في السماء، التدليس في الحديث أيضا معروف عند أهله. وعلى كل حال هذا الحديث دلالته ظاهرة في استحباب تقديم الصلاة صلاة الصبح في أول وقتها، وهو قول جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم. وأما الحنفية يرون استحباب الإسفار للأمر به، جاء الأمر بالإسفار، أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. وهذا الخبر متكلم فيه، لكن على أثر سنته المراد بالإسفار تحقق طلوع الصبح، التحقق من طلوع الصبح. لا يكون الصبح هل طلع أو لم طلع، تأكد من طلوع الصبح ثم صلي صلاة الصبح.
عفى الله عنك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجب، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
هاجرة
من فسرت عندك؟ والله في الصلاة هذه ما فيها شيء.
بسم الله.
قال رحمه الله: الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال.
هذا الإشكال في الطبعات الجديدة الأخيرة، بعضها يفوت على بعض المحققين شيء من الكتاب، فطالب العلم عليه أن يعنى بالطبعات القديمة، لأن من تولى الطباعة والتصحيح علم، من يتولى الطباعة والتصحيح علم. وكان الهدف الله أعلم بالمقاصد من نشر الكتب في أول الأمر نشر العلم، ثم بدأ يخف في الأمر حتى صار القصد التجارة، التجارة. في الكتب المطبوعة قديما سواء منها الكبار أو الصغار في الغالب متقنة، لأن من يتولى الطبع علما. أما الآن يوجد في بعض المطابع الآن التي هي من أشهر المطابع وأكثر المطابع نشر وتوزيع على مئات الألوف من النسخ، يوجد من يطبع كتب المسلمين من غير المسلمين، بل من شراها كثير منهم ضايع وبدون شاشات تطلعون. كيف يطلع الكتاب؟ كيف يخرج الكتاب بهذا الكمية؟ إذا كان الخطأ في عنوان الكتاب، في عنوان الكتاب الأصلي، كيف تثق بكتاب هذه الطباعة؟ جزء القراءة خلف الإمام، هذا كتاب للإمام البخاري رحمه الله، مكتوب عنوان الكتاب جزء القراءة خلف الصلاة. وكان عنوان الكتاب خطأ، كيف تثق بمحتوى الكتاب؟ والآن مر علينا في حديثين إسقاط. فيوم فإنهم إلا إذا كان المحقق معروف بجودته ودقته وتحريه، ووقف على نسخ لم يقف عليها من طبع الطبعة الأولى، لا بأس. والعصر الذي نعيشه عصر سرعة، الشخص الذي عنده معرفة وقدرة وقربة ما عنده استعداد يقضي الأوقات للنظر في حركة، في حرف، في فاصلة، في كذا. بل صار بعض المشاهير الكبار يكتفون بمجرد وضع الاسم، يسمونها كورش، يسمونها ورش التحقيق، يجمعون فيها من الشباب ومن رخص أجره، لمن رخص أجرته يحشدون فيها جميع ويحققون جميع العصر فيها. فمشكلة الآن لما دخلت الميلات سنة سنة يتحرر ويتثبت. على كل حال الحديث الثالث يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه ما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. الهاجرة شرحها المؤلف انها شدة الحر بعد الزوال،
وسميت بذلك لأن الحر يترك الحر لشدة الحر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة يعني بعد الزوال، والهاجرة الأصل فيها شدة الحر، فالعمل يهجر يعني يترك لشدة الحر، فصارت تطلق على الوقت الذي يقع بعد الزوال مطلقا، فيعم ما بعد الزوال في جميع الفصول. فالحديث فيه دليل على المبادرة بصلاة الظهر في الجملة، لكن يبقى أنه خص منه ما دل عليه حديث الإبراد إذا اشتد الحر فأبرد. قد يقول قائل أن دخول شدة الحر في هذا العموم قطعا، ثم أنا في هذا ونزيد تفصيل. الآن النص يقول يصلي الظهر بالهاجرة، وعرفنا أن الهاجرة هي شدة الحر التي تكون بعد الزوال، وكونه يصلي الظهر في الهاجرة يعني أنه يصلي الظهر بعد زوال الشمس مباشرة. طيب الهاجر شدة الحر، وجاء إذا اشتد الحر فأبرد، فإن شدة الحر يظهر جهل. إذا قلنا أن الحديث بعمومه إذا نزلنا الهاجرة ما بعد الزوال مطلقا، سواء كانت في الصيف أو في الشتاء أو في الربيع أو في الخريف، صارت الهاجرة تعبير عما بعد الزوال مباشرة. فما العمل في هذا الحديث مع حديث الأمر بالإبراد؟ هل نقول أن هذا عام في الفصول كلها وحديث الإبراد خاص بما إذا اشتد الحر؟ نقول دخول فصل الصيف في حديث الباب دخول قطعي، دخول قطعي. كيف دخول قطعي؟ لأن التسلية إنما جاءت لما بعد الزوال في فصل الصيف، فهل قوله عليه الصلاة والسلام يشتد الحر فأبرد ناسخ لهذا أو مخصص له؟ يعني هل هو رافع رفع كلي للحكم بحيث إذا اشتد الحر نبرد، وإذا كنا في فصل آخر غير فصل الصيف نعجل بصلاة الظهر كما يقتضي هذا الحديث بعمومه؟ لأن الهاجرة صارت تساوي ما بعد الزوال مباشرة، ولا شك أن دخول فصل الصيف في هذا الحديث دخول قطعي، لأن الأصل في الهاجرة شدة الحر. نعم مخصص، لكن الآن موضوع الحديث دلالته على المبادرة بصلاة الظهر في شدة الحر دلالة قطعية، ودلالته على المبادرة بصلاة الظهر في فصل الشتاء ليست قطعية والنية. فكيف نرفع بالمخصص الدلالة في القطعية ونترك الظنية؟ أو يبقى هذا للمبادرة في صلاة الظهر في الهاجرة في الحر ويكون الحديث الثاني ناسخ؟ الآن السعي وشدة السعي بين العلمين في بطن الوادي سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن الإزار ينكشف عن الركبتين من شدة السعي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا نظرنا إلى سبب السعي، ما هو سبب المشروعية الأول؟ نعم يعني كل وادي ينبغي الإسراء فيه، أو هذا الوادي لأنه حصل فيه الإسراء، يعني ما الهم في مشروعية السعي؟ وهذا الوادي على وجه الخصوص السرعة فيه، لكن ما في علة قبل فعله عليه الصلاة والسلام باعثة لفعله عليه الصلاة والسلام الإسراء؟ هاجر، سعي هاجر بين العلمين حتى تسرع للصعود فوق الجبل لترى القادة. طيب هل يسرع السعي للمرأة وما يسرع؟ الآن مشروعية السعي بسبب امرأة، بسبب امرأة، ونقول لا يسرع للمرأة للنصوص الكثيرة التي عندنا في مطالبة المرأة بالستر، ومن تمام الستر أن تمشي مشي ولا تسرع. فنقول دخول المرأة في المشروعية قطعي لأن السبب امرأة، ورفع مع كونه قطعيا بما دلت عليه النصوص الأخرى. وهنا من هذا النوع، من هذا النوع نصلي الظهر بالهاجر. طيب الهاجر شدة الحر، قلنا أن الهاجرة نقل معناها من الخصوص إلى العموم بمعنى المبادرة بصلاة الظهر بعد زوال الشمس، ثم رفعنا أخص ما يدل عليه الحديث بالمخصص، نظير ما قلنا في مسألة السعي، تنظير واضح ولا غير واضح؟ طيب نأتي المثال الثاني، لا صلاة على ما سيأتي بعد العصر، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. إذا مرت بك سجدة، سجدة التلاوة، تسجد ولا ما تسجد؟ المسألة يأتي تقريرها لكن مناسبتها هنا، تسجد ولا ما تسجد؟ إذا مرت بك سجدة، سجدة التلاوة، تسجد ولا ما تسجد؟ المسألة يأتي تقريرها لكن مناسبتها هنا، تسجد ولا ما تسجد؟ نعم تسجد. لماذا؟ لا نقول يتصدق، قل لهم السجدة وليست بصلاة، والنهي عن الصلاة يعني أقل من ركعة ما يسمى صلاة، ليس بصلاة. وإن كان بعض أهل العلم يقول صلاة ويشترط لها جميع ما يشترط في الصلاة ولا تسجد في هذا الوقت، لكن خلنا على القول الذي هو قول ابن عمر ويرجحه بعض العلم أن السجدة ليست بصلاة. سبب المنع من الصلاة في هذا الوقت النهي، لكن أصل النهي مبني على إيش؟ قل في الوقت الموسع على ما سيأتي أنه من باب المنع لئلا يستمر الإنسان يصلي حتى يصلي وقت الطلوع ووقت الغروب، لأنها إذا طلعت وغربت تطلع بين قرن وشيطان فيسجد لها الكفار. الآن كل الصلاة ممنوعة من أجل السجود، ونقول نسجد للتلاوة لأنه ليس بصلاة، ترى نظير ما عندنا سواء بسواء، نظير ما عندنا سواء بسواء. وما أدري الكثير من الأخوان ينتبه لهذا الأمر أو ما هو. نعم الآن ما جاء النهي عن الصلاة بعد الصبح بعد العصر على المسؤول يأتي بدأ هذا الدرس إن كان أم كان. نعم جاء النهي عن الصلاة لا صلاة، ونحن نقول على القول الذي يرجح كثير من أهل العلم أن السجود ليس بصلاة، لم نسجد للتلاوة، نسجد مع طلوع الشمس ومع غروبه، لأن السجود ليس بصلاة. وأصل المنع من الصلاة في هذا الوقت كون الكفار يسجدون، ونهينا عن مشابهتهم، فنهينا عن السجود ونقول أن السجود ليس بصلاة لأدلة أخرى تنتشل هذا السجود من كونه صلاة، لأننا منعنا من الصلاة ما منعنا من السجود الذي لا يصحبه صلاة وأقل من ركعة عند جنبنا عند سجد صلاة. ترى التخصيص في مثل هذا الموضع يحتاج إلى انتباه شديد، لأن التخصيص إخراج بعض أفراد العام، إخراج بعض أفراد العام. فإذا قلت مثلا أعطي بني تميم كل طال أو كل واحد ريال، أو أعطي الطلاب كل واحد ريال، نعم، ثم بعد ذلك تقول نعم لا تعطي، أو لو قال مثلا لا تعطي بني تميم ثم قال بعد ذلك أعطي الحفاظ منهم، أعطي الحفاظ منهم، هذا مخصص، أخرج أفراد العام الذين لا يتناولهم الوصف وأدخل من يتناوله الوصف الخاص وهو الحفاظ منهم. طيب إذا أردت أن تخرج حافظ من هؤلاء الحفاظ الذي تناوله الوصف الخاص نعم بوصف آخر، أعطي الحفاظ منهم ثم تستثني بعد ذلك من الحفاظ نعم من يتناوله وصف آخر. مثلا قيل لا تعطي بني تميم نعم، ثم قيل أعطي الحفاظ منهم، ثم قيل لا تعطي من الحفاظ من أخواله هذيل مثلا، وهو حافظ أنت بتخرج النص الخاص بما هو أخص منه. نعم هنا عندنا وصف خاص، عندنا اللفظ العام المبادرة بالصلاة، لأننا وضعنا مكان الهاجرة ما بعد الزوال مباشرة، والهاجرة هي شدة الحر فهي أخص مما بعد الزوال في الشتاء أو في الربيع أو في الخريف. نعم لكننا أخرجنا الوصف الأخص بما هو أخص منه، إذا اشتد الحر فأبردوا، والعصر يعني يصلي العصر والشمس نقية يعني بيضاء نقية، وتكون في أول وقتها بعد مصير ظل كل شيء مثله. لما جاء التفصيل في حديث عبد الله بن عمر وقت الظهر إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس والزوال ميل الشمس إلى جهة المغرب أو الغروب، هذا هو الزوال، وهو الدلوك، أقم الصلاة لدلوك الشمس وميلها إلى جهة المغرب. الدلوك سمي الزوال دلوك ليش؟ لماذا؟ لماذا؟ ما نقول الزمخشري وغيره، لأن الناظر إلى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه فيدلكه، هذا الدلوك. هذا وقت الظهر من زوال الشمس إلى كما في حديث عبد الله بن عمر إذا مالت الشمس يعني إلى جهة المغرب حتى يصير ظل الشيء كطوله، كطوله. الحنفية يرون أن وقت الظهر يمتد من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، ووقت العصر من مصير ظل الشيء كطوله عند الجمهور إلى غروب الشمس، وعند الحنفية من مصيره مثليه إلى غروب الشمس. الأدلة صريحة في كون ظل الشيء كطوله. ما الذي دعا الحنفية أن يخالف الحديث الصحيح الصريح؟ نأتي بحديث عبد الله بن عمر هنا لأنه لم يرد في الكتاب وهو أهم حديث في الباب. لماذا؟ ما الذي دعاهم إلى أن يخالفوا هذا الحديث؟ تمسكوا بحديث دلالته غير ظاهرة، إنما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل رجل استأجر أجيرا من أول النهار إلى منتصفه بدينار، ثم استأجر أجيرا من منتصف النهار إلى وقت العصر بدينار، ثم استأجر أجيرا من وقت العصر إلى غروب الشمس بدينارين. فقال اليهود والنصارى، نعم اليهود هم الذين عملوا في النصف الأول، والنصارى هم الذين عملوا في وقت الظهر، والمسلمون هم الذين عملوا من وقت العصر إلى غروب الشمس. فقال اليهود والنصارى، نحن أكثر عملا وأقل أجرا، نحن أكثر عملا وأقل أجرا. قالوا مقتضى ذلك أن يكون وقت الظهر أطول من وقت العصر، لأن وقت النصارى وقت الظهر، وقت المسلمين وقت العصر، وقالوا نحن أكثر عملا، فيقتضي ذلك أن وقت الظهر أطول من وقت العصر. طيب كلامهم صحيح ولا غير صحيح؟ يعني على قول الجمهور إذا مصير ظل الشيء كطوله، أولا من أجاب من أهل العلم بأنهم قالوا مجتمعين اليهود والنصارى معهم من أول النهار إلى وقت العصر أطول بلا شك، واليهود وقتهم أطول من وقت المسلمين لا إشكال في هذا، لكن الإشكال في وقت النصارى هل هم أطول أو أقل. يعني على القول بقول الحنفية وقت النصارى أطول، لكن على قول الجمهور هل يكون وقت النصارى أطول من وقت المسلمين أو لا؟ نعم. كيف؟ مثل ما نظرت إلى التقويم في هذا اليوم مثلا، الساعة كم يؤذن الظهر وكم يؤذن العصر وكم يؤذن المغرب؟ فالتقويم معكم الآن مبذول. يؤذن الظهر الساعة كم؟ 12:10، والعصر 43، يعني كل 3:30 الظهر، 3:30، لكن العصر كم؟ من 4:45 إلى 7، يعني 3:30. وذا كم؟ 3:30، ولذا يقرر ابن حزم أن وقت الظهر حتى على قول الجمهور أطول من وقت العصر في كل عصر وفي كل مسلم، يعني يكون الفرق 5 دقائق 10 دقائق حين ربع ساعة، المقصود أنه أطول. الأمر الثاني، لو صح، لو حسابنا وجدنا من الظهر نتمسك بمثل هذا اللفظ المتشابه ونترك الألفاظ الصحيحة الصريحة، نعم، يعني هذا نظير من يستدل بأن الحائض تقرأ القرآن، يستدل على أن الحائض تقرأ القرآن من قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة: افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. إذا الحاج يقرأ قرآن، بعد شديد في الاستدلال، يعني عندنا أدلة صريحة صحيحة في الباب قريبة بين أيدينا، سيقت من أجل هذا الموضوع نفسه، يعني ما سيقت لبيان أمر آخر فنتشبث بها ونترك الصريح. قول الجمهور بلا شك أرجح. والعصر والشمس نقية، صل العصر من مصير ظل الشيء كمثله أو كطوله إلى أن تغرب الشمس. وقت الاختيار إلى وقت الاستفراغ الذي جاء النهي عن الصلاة فيه، لكن الوقت يستمر وتكون أداء إلى غروب الشمس، بدليل من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. إذن وقت صلاة العصر ينتهي بغروب الشمس، كما أن وقت صلاة الصبح ينتهي بطلوعها، يستمر الوقت من مصير ظل الشيء كطوله إلى غروب الشمس، لكن وقت الاستفراغ تأخير الصلاة إلى هذا الوقت مكروه عند أهل العلم، وإن كان مجزئا صلاة صحيحة وهي أداء، الصلاة أداء ولو لم يدرك من وقتها إلا ركعة. والعصر والشمس نقي، والمغرب إذا وجبت، يعني سقطت الشمس، سقطت في مغربها بحيث لا يراها الرائي، غابت الشمس عن الرؤية، إذا وجبت يعني سقطت، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت، لما تنحر قائمة فإذا نحرت سقطت على الأرض. صلاة المغرب بداية وقتها من غروب الشمس إلى مغيب الشفق في قول الجمهور بدلالة حديث عبد الله بن عمرو، وفي حديث إمامة جبريل بعض المسائل التي يحسن إيرادها هنا. في اليوم الأول صلى العصر عند مصير ظل الشيء كطوله، وفي اليوم الثاني صلى الظهر عند مصير ظل الشيء كطوله، يعني في اليوم الأول صلى العصر في أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى الظهر في آخر وقتها. نلاحظ أنه في اليوم الأول صلى العصر متى؟ عند مصير ظل الشيء كطوله، وصلى الظهر في اليوم الثاني عند مصير ظل الشيء كطوله، يعني صلى العصر في أول وقتها وصلى الظهر في اليوم الثاني في آخر وقتها. والحديث يدل على أن الوقت واحد، الذي صلى فيه العصر بالأمس هو الذي صلى فيه الظهر باليوم. وبهذا يقول المالكية أن هناك وقت مشترك بين الصلاتين يصلح لأداء 4 ركعات، هي الظهر وهي العصر، أداء هذا الوقت المشترك، لكنه في حديث عبد الله بن عمرو يقول: ووقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس إلى مصير ظل الشيء كطوله ما لم يحضر وقت العصر. ما لم يحضر وقت العصر، إذا ماذا نصنع في حديث الإمام الكبري؟ لا بد أن نجعله موافقا لحديث عبد الله بن عمرو، وهو صحيح صريح في المواقيت، وهو متأخر، وهو أيضا أصح مخرج في مسلم. طيب ماذا نصنع؟ لا بد أن نقول نوصل انتهى من صلاة الظهر عند مصير ظل الشيء كطوله، انتهى من صلاة الظهر، وفي اليوم الأول شرع في وقت صلاة العصر عند مصير ظل الشيء كطوله فلا اشتراك. ما معنى هذا؟ نجعل هنا حد فاصل، نجعل هذا هو مصير ظل الشيء كطوله، في اليوم الثاني انتهى هنا عند مصير ظل الشيء كطوله، وفي اليوم الأول هنا بدأ. فرق بين البداية وبين النهاية ليتفق الحديثان، إذن الاشتراك فالراجح وقول الجمهور. والمغرب إذا وجبت إلى مغيب الشفق، يعني كل جزئية فيها أقوال وفيها استدلالات، ولو ذهبنا نفصل كل شيء الظاهر إنه ما نأخذ ولا المواقيت في مدة الدورة، لكن الخلاف في الشفق الجمهور على أنه الأحمر، والحنفية يقول هو الأبيض، وثبت عن ابن عمر أنه فسر الشفق بالأحمر بالحمرة، وابن عمر من العرب الأقحاح فيؤخذ بقوله. ورد فيه حديث عند الدارقطني لكنه ضعيف، لكن تفسير ابن عمر معروف. فالشفق المراد به الحمرة، فالمرجح قول الجمهور. يقول: والعشاء وبداية وقتها مغيب الشفق الأحمر، وأداؤها أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها. نأتي إلى وقت العشاء. أولا وقت المغرب، إن كثرة القنوات تجعل الإنسان يقدم يؤخر، ولكن وقت المغرب عند الجمهور يمتد إلى مغيب الشفق. عند الشافعية يقولون لا، ليس لها إلا وقت واحد بعد غروب الشمس مباشرة، إذا انتهى من أسباب توضأ واستتر مثلا للصلاة وأدى الصلاة، يريدون أن الوقت لا يزيد على ربع ساعة من غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب في حديث إمام الجبريل في اليوم الأول والثاني حين مغابت الشمس. لو كان لها وقت ثاني يمتد لفعل في أوله في اليوم الأول وفي آخره في اليوم الثاني كما في الصلوات الأخرى، لكن حديث عبد الله بن عمر يدل على أنه أن لها وقتين كغيرها من الصلوات. العشاء من مغيب الشفق إلى الخلاف في نهايته. في حديث إمام الجبريل صلى به في اليوم الثاني عند ثلث الليل، وفي حديث عبد الله بن عمر ووقت صلاة العشاء من مغيب الشفق إلى منتصف الليل الأوسط، وجاء في الحديث الصحيح ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. فهذا الحديث يدل على أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الفجر. فعندنا ثلاث حديث. حديث إمام الجبريل يدل على أن الوقت ينتهي لثلث الليل، وحديث عبد الله بن عمر يدل على أنه ينتهي لمنتصف الليل. لكن كيف يقول إلى نصف منتصف الليل الأوسط؟ يعني هل يكون الشيء الواحد ثلاث أنصاف، طرفان ووسط، الثاني هو الأوسط؟ نعم نعم. كيف يقول نصف الليل الأوسط؟ الوسط الأوسط إنما يكون إذا كان هناك ثلاثة، يكون هناك أول وأوسط وأخير، صح ولا لا؟ إذن كيف يقول إلى منتصف الليل الأوسط؟ ها؟ نعم، صفة الليل يعني إلى منتصف الليل الواقع في وسطه، إلى منتصف الليل الواقع في وسطه، وهذا وصف كاشف حقيقة قد لا يحتاج إليه، لكنه تصريح بما هو مجرد توضيح الواقع في وسط الليل. طيب منتصف الليل قد نقول هذه فائدة، منتصف الليل الأوسط، لأن الليل يختلف، حد الليل يختلف. هل الليل من غروب الشمس إلى طلوعها، أو من غروبها إلى طلوع الفجر، أو من صلاة العشاء إلى طلوع الشمس، أو من وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر؟ يعني هل يمكن أن يقال أن الليل يبدأ من صلاة العشاء؟ هذا معروف القول عند الفلكيين من غروبها إلى طلوعها، لكن عند الشرعيين من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. لكن يبقى، هل يمكن أن يقال أن الليل يبدأ من صلاة العشاء؟ ما في نص يدل على أن الليل يبدأ من صلاة العشاء. طيب قيام داود، قيام داود ينام نصف الليل من غروب الشمس ولا من صلاة العشاء؟ ما يمكن من غروب الشمس. على كل حال الحقيقة لليل تختلف باختلاف النصوص، تختلف باختلاف النصوص. ولعل قوله الأوسط يدلنا على أن المراد في منتصفه بين غروب الشمس الليل الشرعي الذي يبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فنقسم هذه المدة ويكون نهاية وقت صلاة العشاء من غروب الشمس مثلا إلى من السابعة إلى الرابعة إلى ربعا، نقسم هذا الوقت إلى قسمين ويكون هذا هو نهاية وقت صلاة العشاء. جاء الترغيب بقيام داود، ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل، وجاء الترغيب بقيام ثلث الليل لأنه وقت النزول الإلهي، قد يقوم قائم من منتصف الليل ويصلي ما كتب له ويمل من الصلاة قبل ثلث الليل، يعني على حساب أن الليل يبدأ من غروب الشمس. لكن إذا قلنا أن الليل يبدأ من صلاة العشاء، نعم، إلى طلوع الفجر أو إلى طلوع الشمس، على كل حال كل شيخ الإسلام كلام دقيق يجعل النصوص متفقة، وأن قيام الليل يبدأ من ثلث الليل، لأننا حسبنا الليل من صلاة العشاء منتصف الليل يوافق الثلث الذي هو من غروب الشمس، والعشاء أحيانا وأحيانا، أحيانا يقدم وأحيانا يؤخر. لهذا الشيخ رغبة ويرفق بالمأمومين ويصبر أحوالهم، إذا رآهم اجتمعوا عجل لئلا يشق عليهم بالتأخير، وإذا رآهم أبطأوا أخر. ملاحظة ليدرك الناس هذه الصلاة مع الجنة. وتعرفون الأنظمة الآن تلزم الأئمة بالصلاة في وقت محدد، ولا شك أن المصلحة مراعاة في مثل هذا. لما كان الناس على هوى واحد ونفسهم واحد ويدورون مع الدين حيثما وجههم توجهوا، يمكن أن يقال لهم يؤخروا شمالا، لكن الآن لو تأخر الإمام خمس دقائق عن العادة وقع الناس في محرمة، بل قد يترك بعضهم الصلاة. على كل حال ملاحظة المؤمنين أمر مطلوب. والصبح كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها بخلص على ما تقدم. نعم.
عفى الله عنك. وعن أبي المنهار سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه، فقال له أبي: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جلسه، ويقرأ بالستين إلى المئة.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن مهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي. لماذا لم يقل دخلت وأبي؟ لماذا؟ قال دخلت أنا. أنا إعرابها إيش؟ ضمير فصل لا محل له من الإعراب. ضمير فصل لا محل له من الإعراب يؤتى به لمجرد الفصل بين الضمير المتصل وما عطف عليه، ولا بد من الفصل. إذا كان الضمير ضمير رفع متصل لا بد من، وردنا أن نعطف عليه، لا بد من الفصل، إما بضمير الفصل أو بأي فاصل ما. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فاصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما، وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعف واعتقد. دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي الصحابي الجليل، فقال له أبي: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ كأنه يسأل عن وقتها، فأجيب بذلك: لا يسأل عن كيفيتها، كيفية أدائها وعن صفتها، إنما يصلي يسأل، إنما يسأل عن أوقاتها. فهم الصحابي ذلك فأجابه فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى، يعني الظهر، الظهر هي الصلاة الأولى. لماذا؟ لأن جبريل أول ما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فعرفت بالصلاة الأولى التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، يعني تميل وتزول، تميل إلى جهة المغرب وتزول، ويصلي العصر يعني في أول وقتها، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، الشمس حية، الشمس حية بيضاء نقية. وفي هذا ما يدل لمذهب الجمهور، وأن صلاة العصر يبدأ وقتها من نصير ظل الشيء كطوله، والشمس حية بيضاء نقية. ونسيت ما قال في المغرب، وقد نسي ما سمعه وما حضره مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مضبوط من جهة آخرين. فصلاة المغرب كما تقدم يبدأ وقتها من غروب الشمس إلى مغيب الشفق، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتبة. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد وهم ينتظرون العشاء حتى كانت تخفق رؤوسهم من النعاس، فقال: إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم، يعني في الثلث الأول في ثلث الليل، لولا المشقة لكان تأخيرها إلى الثلث أفضل. وكان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وقد جاء النهي عن تسمية العشاء العتمة، النهي عن مشابهة الأعراب: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، فجاء النهي عن ذلك، فلا تسمى العشاء العتمة. لكن قد يقول قائل: إنه جاء أعتم النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة العشاء، وجاء في النصوص ما يدل على إطلاق العتمة كهذا. على كل حال، كونها لا تسمى إلا العتمة ويغلب عليها هذا الاسم بحيث ينسى اسمها الأصلي، هذا المنهي عنه، وما جاء في مثل هذا يدل على الجواز أحيانا، وأن النهي لمجرد الكراهة. وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها، يكره النوم قبل صلاة العشاء لئلا يسترسل في نومه فتفوته الصلاة، إما مع الجماعة أو في وقتها. المقصود أنه لا يؤذن صلاته بالخطر، فإذا خشي على صلاته أن تفوته. ومثل هذا الكلام يوجه إلى الموظفين الذين يأتون إلى بيوتهم قبيل صلاة العصر، لا ينامون قبل الصلاة فيعرض صلاتهم للفوات. وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يعني بعد صلاة العشاء السهر مكروه، السهر بعد صلاة العشاء مكروه، لكن إذا كان على خير، إذا كان في علم أو في أمر من أمور المسلمين العامة فلا شك في استحبابه وأنه مطلوب. وقد سمر النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض أصحابه وترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب السمر في العلم من كتاب العلم. وعلى كل حال الناس ابتلوا الآن بالسهر ولا يستثنى من ذلك إلا القليل منا، حتى بعض من ينتسب إلى العلم يسهر، بل يوجد من يسهر إلى الصبح، الذي يسهر إلى الصبح حتى يؤديها مع جماعة المسلمين أحسن من الذي ينام قبل دخول وقتها بقليل فيعرضها للفوات. فعلى كل حال السهر في الجملة خلاف السنة الإلهية، فالليل سكن، لكن إن شغل بما هو أهم لا شك أنه مأذور. وكان العلماء يبحثون المسائل ويتدارسون العلم حتى يفاجأوا بأذان الصبح، ومنهم من يقسم الليل ثلاث، يصلي ويقرأ ويكتب. على كل حال إذا استغل بما يرضي الله جل وعلا فلا بأس إن شاء الله تعالى، ولو جاء على جميع الليل، وإن كان العمل في النهار أفضل، لكن الإشكال إذا استغل فيما لا ينفع، وأعظم من ذلك إذا استغل فيما يضر. وكان ينفتن من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، حين يعرف الرجل جليسه. هناك ما يعرفنا، ما الفرق؟ هناك ما يعرفنا من الغلس وهنا يعرف جليسه، فرق واضح. نعم نعم، هذا جمع جليسه، وأولئك النساء بعيدات عن الرجال ما يعرفنا. حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين إلى المئة، بالستين إلى المئة من الآيات، بالستين إلى المئة من المائدة أو من الشعراء، أو المقصود من الآيات المتوسطة. نعم المتوسط، المقصود المتوسط. طيب هاتوا خمس أخرى.
عفى الله عنك. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء.
وله
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا.
في هذا الحديث يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق، حينما اجتمع الأحزاب حول المدينة للقضاء على النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، للقضاء على الدين وأهله، حينما تآمرت طوائف الكفر على المسلمين واجتمعوا للقضاء على الدين وأهله، ولكن الله جل وعلا أبطل كيده وأرسل عليهم الرياح التي فرقتهم. قال يوم الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم، الضمير يعود على كفار، ملأ الله قبورهم، وعاد الضمير على غير مذكور للعلم به. فإذا كان مرجع الضمير لا يشك فيه ولا يقع في لبس ولا يوقع في لبس جاز حذفه. ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. الصلاة الوسطى في قوله جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وجاء ذكرها في الأحاديث الصحيحة، يختلف أهل العلم فيها عائشة رضي الله عنها أمرت أن يكتب حافظوا على الصلاة الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، وهنا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس يراد بها صلاة العصر. وحبس الرواية الأخرى حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر، فهذا نص صحيح صريح يدل على أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة إيش؟ العصر. والخلاف معروف بين أهل العلم، فمن قال هي صلاة العصر وهم الأكثر وهو القول الراجح استدل بمثل هذه النصوص. منهم من قال الصلاة الوسطى صلاة المغرب، صلاة المغرب كيف تأتي صلاة المغرب؟ يكون قبلها صلاتان نهاريتان وبعدها صلاتان ليليتان، باعتبار أن الفجر تقع في الليل الذي هو الظلام، وهو أيضا وسطى بالنسبة لعدد ركعاتها، وسطى بين الثنائية والرباعية فهي ثلاثية. ومنهم من يقول الصلاة الوسطى الظهر، ومنهم من يقول صلاة الصبح، لكل أدلته، لكن القول المرجح في المراد بالصلاة الوسطى مع صلاة العصر كما هنا. ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى، وفي هذا الدعاء على عموم الكفار، كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس، حتى غابت الشمس. قد يقول قائل لماذا لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة صلاة الخوف في وقتها؟ يصلي الصلاة العصر في وقتها صلاة الخوف، ومعلوم أن جمهور السير أهل السير يرون أن غزوة ذات الرقاع قبل غزوة الخندق، قبل غزوة الخندق، فلماذا لم يصليها صلاة الخوف في وقتها؟ نعم أحدكم يجاوب هداكم كيف؟ نعم، من أهل العلم من يقول صلاة الخوف لا تشرع في الحضر، ويستدل بمثل هذا وسيما أن جمهور أهل السير على أن الغزوة ذات الرقاع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف كانت قبل الخندق في الرابعة. قول آخر الإمام البخاري يرجح ابن القيم، يذهب الإمام البخاري والراجح ابن القيم إلى أن غزوة الخندق قبل غزوة ذات الرقاع، قبل غزوة ذات الرقاع، فعلى هذا تكون الصلاة المؤخرة إلى أن خرج وقتها قبل مشروعية صلاة الخوف، فلا إشكال. ولم يرجحه البخاري لأنه وضع الخندق في الترتيب قبل غزوة ذات الرقاع في صحيحه، وهذا ما يليه إليه ابن القيم، ويرون مشروعية صلاة الخوف في الحضر والسفر. وفي لفظ المسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء، صلى العصر بين المغرب والعشاء، يجب قضاء الفوائد فورا ويجب الترتيب، ولا يسقط الترتيب عند أهل العلم إلا بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة عندهم. لكن هنا صلاها بين المغرب والعشاء، هل صلاها بين صلاتي المغرب والعشاء أو بين وقتي المغرب والعشاء؟ نعم، في حديث جابر فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب، هذا يدل على أن المراد بقوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء يعني بين وقتي المغرب والعشاء، صلاها يعني بعد غروب الشمس ثم صلى بعدها المغرب ثم العشاء. وله الضمير هذا يعود لمن؟ لمسلم. وله عن عبد الله بن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، هناك صلاها بين المغرب والعشاء يعني حتى غربت الشمس كما في الرواية الأولى، وهنا يقول شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر إلى متى؟ حتى احمرت الشمس واصفرت، معناه أنه يمكنها أن يصليها في وقته، فهل أخرها إلى غروب الشمس كما تدل من الرواية السابقة، أو صلاها حين احمرت الشمس أو اصفرت؟ الأول يعني أخرها إلى غروب الشمس قبل غروب الشمس. إذن الروايات الأخرى الأولى التي تقول صلاها بين المغرب والعشاء، الآن روايات بين اختلاف ولا ما بين اختلاف؟ يعني هل نقول أن مثل هذا الوقت وقت النهي المغلظ الشديد لا تصلى فيه الفريضة كما يقول الحنفية مثلا، ولذلك أخرها حتى صلاها بين المغرب والعشاء؟ نعم لا لا، هذه شغلوهم حتى احمرت الشمس واصفرت، وهناك حتى غابت الشمس. نعم نعم، الخندق يوم واحد ولا أيام؟ نعم أيام، في يوم شغلوهم إلى أن غابت الشمس، وفي يوم ثاني شغلوهم حتى آخر الوقت، وهنا صلىها في وقتها قبل غروب الشمس في اليوم الذي قبله أو بعده الله أعلم، في اليوم الذي غابت فيه الشمس صلىها بين المغرب والعشاء. فالخندق أيام وليس بيوم واحد. حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. من ينتسب إلى العلم في هذه الأوقات يقول لا تدعو على الكفر، ادعو لهم بالهداية، ولا تقل يذل فيه أهل المعصية، وحال كونهم أهل معصية ندعو عليهم بأن يذل ونرجو لهم الهداية. لكن هنا ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا، في دلالة صريحة على الدعاء عليهم بالهلاك وبالعذاب. وجاء في الموطأ عن سعيد وغيره يقول أدركنا القوم عن الصحابة وهم يدعون على عموم الكفار. قد يقول قائل هذا مخالف للسنن الإلهية، السنن الكونية من الكفار نعم من يسلم، فلماذا ندعو عليهم؟ لماذا لا ندعو لهم بالهداية أو لا ندعو على عمومهم؟ نقول كما ندعو لعموم المسلمين ومنهم من يعذب، ندعو لهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يتجاوز عنهم ويدخلهم الجنة، لكن منهم من يعذب. فإرادة الله جل وعلا ومشيئته نافذة لا يردها شيء، لكن إذا دعونا نحن مأمورون بأن ندعو لأنفسنا ولأولادنا والمؤمنين على جهة العموم، كما أننا ندعو الكفار على جهة العموم، ومشيئة الله نافذة. ولذا لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام على فلان وفلان نزل قوله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء إلى آخره. فمن أراد الله هدايته استثنى من هذه الدعوة، كونا نحن مأمورون بأن ندور مع الإرادة الشرعية لا مع الإرادة القدرية. نقف عند هذا،
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمنا الله وإياه تعالى وغفر لشيخنا وللحاضرين، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أعتم النبي صلى الله عليه وسلم، أعتم صيغة دخول في الشيء وإغراق دخل في العتمة وهي اشتداد الظلام، كما يقال أنجد وأتهم، يعني دخل في نجد ودخل في تهامة وأمسى وأصبح، هذا مدلول هذه الصيغة. ويتأخر النبي عليه الصلاة والسلام بالعشاء، وعرفنا متى يبدأ وقت صلاة العشاء ومتى ينتهي، من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل كما في حديث عبد الله بن عمر. ومقتضى إمامة جبريل أنه ينتهي بثلث الليل، والحديث الذي يستدل به الجمهور على أن وقت صلاة العشاء يمتد إلى طلوع الصبح ليس ثم تفريط، إنما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. وهذا وإن كان فيه دلالة إلا أنه من العام المخصوص، فهو مخصوص بالصبح اتفاقا، صلاة الصبح لا يمتد وقتها إلى دخول الأخرى التي هي الظهر، ولتكن العشاء كذلك. فحديث عبد الله بن عمر نص في هذا الباب، فلا يجوز تقديمها على مغيب الشفق ولا يجوز تأخيرها عن نصف الليل. أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء عند صلاة العشاء، فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. يعني من غير عمر يستطيع أن ينبه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالحديث فيه دليل على تنبيه الأكابر، وأن هذا لا يخل بمنزلتهم ولا في تقديرهم واحترامهم، التنبيه بالأسلوب المناسب. ما أقول تأخرت، ما أقول تأخرت، ولماذا تأخرت أو عطلت الناس، ما يمكن يقال مثل هذا بالنسبة للأكابر. ماذا قال عمر؟ يا رسول الله انرقد النساء والصبيان. وهل المراد بالنساء والصبيان الذين هم في المسجد ومن ينتظر الصلاة، أو في البيوت بحيث شق عليهم وطال عليهم انتظار الأزواج والآباء؟ يعني الأقرب لأنهم الذين في المسجد ينتظرون الصلاة، لكن أيضا احتمال آخر أن النساء التي في البيوت ينتظر الرجال طال عليهم.